بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل. وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها، والقرب منها أفضل. ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار، وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار، ووضع فراش تحته، وجعل مخدة تحت رأسه. وسن قول مدخله القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويجب أن يستقبل به القبلة، ويسن على جنبه الأيمن. ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة. ويسن حث التراب عليه ثلاثا ثم يهال. واستحب الأكثر تنقيله بعد الدفن، واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن. وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر. ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء إليه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعال والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه. ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش. والدفن بالصحراء أفضل. وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: وحمله فصل. وحمله يعني الميت، ودفنه فرض كفاية، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. حمل الميت ودفنه فرض كفاية، وفرض الكفاية تقدم أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. لكن يقول هنا: لكن استدراك، يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر لحصول المقصود. فلو حمل هذا الميت كافر، أو باشر دفنه كافر، أو كفنه كافر، فإن ذلك يحصل به المقصود ويسقط الواجب. وفي قوله: ويكره أخذ الأجرة على ذلك، قالوا لأنه عبادة. وهذا قد يكون فيه نوع من التناقض، لأنه إذا كان الحمل والدفن والتكفين يصح من الكافر ويسقط به الواجب، فمن لازم ذلك أن يجوز أخذ الأجرة عليه لكونه غير عبادة، لكونه غير عبادة. ولهذا قال: ويكره أخذ الأجرة على ذلك. ومقتضى القياس أن أخذ الأجرة على الحمل والدفن والتكفين بالنسبة للمسلم مقتضى القاعدة أن يكون محرما، وذلك لأن القاعدة أن كل واجب على الإنسان أوجبه الشرع فإنه لا يجوز أن يأخذ عوضا عنه، كل ما أوجبه الشرع فإنه لا يجوز أن يأخذ عوضا عنه. فلو قال إنسان مثلا: لا أصلي إلا بكذا، أو لا أصوم إلا بكذا، أو لا أحج إلا بكذا، أو لا أبر والدي إلا بكذا، أو لا أصل رحمي إلا بكذا، فإن ذلك حرام عليه، لأن هذا أمر قد أوجبه الشارع عليه. والقاعدة أن كل واجب وجب على الإنسان فإنه يحرم أن يأخذ الأجرة عليه. وكذلك أيضا على الغسل، على الغسل نقول يحرم أن يأخذ الأجرة إذا تعين، إذا كان متعينا. أما إذا لم يتعين بأن وجد غيره ممن يقوم مقامه فإنه يكون في حقه ليس واجبا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها. لأن ذلك هو الثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن الماشي يكون أمام الجنازة والراكب يكون خلفها، ولأن الماشي شفيع، الماشي أمام الجنازة الشفيع، والشفيع يتقدم المشفوع. لكن لو فرض أن انعكس الأمر بمعنى كان الراكب أمامها والماشي خلفها فإن ذلك جائز لكنه خلاف السنة. يقول المؤلف رحمه الله: والقرب منها أفضل، يعني القرب من الجنازة أفضل، وذلك لأنه إذا كان قريبا منها أولا تمكن من حمل الجنازة أو من إعانة من يحملها على الحمل، وثانيا أنه إذا قرب من الجنازة كان ذلك أبلغ في اتعاضه واعتباره وادكاره. يقول المؤلف رحمه الله: ويكره القيام لها، يعني إذا مرت يكره القيام للجنازة إذا جاءت أو مرت وهو جالس. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام ثم جلس، فدل هذا على أن هذا منسوخ، أن الأمر بالقيام منسوخ، فعلى هذا يكون مكروها. وهذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال إن القيام للجنازة مكروه، ومنهم من قال إنه مباح، ومنهم من قال إنه سنة. وهذا القول، أعني أن القيام سنة، هو القول الراجح، هو القول الراجح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قام للجنازة، وجلوسه عليه الصلاة والسلام لما مرت جنازة أخرى لا يدل على النسخ، وإنما يدل على أن القيام ليس بواجب، لأن القاعدة الأصولية أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر ثم فعل خلافه فإن هذا يدل على أن الأمر ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب. وقوله رحمه الله: ويكره القيام لها، قلنا إن الراجح أنه يقوم للجنازة، وأن القيام للجنازة سنة سواء كانت جنازة مسلم أم كافر. ولهذا لما مرت جنازة يهودي بالرسول صلى الله عليه وسلم وقام لها، سأله بعض الصحابة فقال: أليست نفسا؟ فالقيام ليس لذات الشخص، وإنما هو لتعظيم أمر الموت. يقول: ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، رفع الصوت مع الجنازة مكروه ولو كان بذكر وقرآن، لأنه مخالف لما عليه سلف الأمة، بل المشروع لمن تبع الجنازة ومشى مع الجنازة أن يكون متعظا مدكرا معتبرا متأملا حاله، فهو اليوم حامل وغدا يكون محمولا، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. قال رحمه الله: وسنة أن يعمق القبر، السنة أن يعمق القبر. والقدر الواجب في مسألة تعميق القبر ما يمنع الرائحة والسباع، فدفن الميت السنة أن يعمق، لكن أدنى واجب وأقل واجب ما يمنع الرائحة والسباع، فإذا منع الرائحة والسباع هذا هو الواجب، وإن كان الأفضل أن يعمق أكثر. ولهذا قال: وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، يعني التوسعة أن يزاد في طوله وعرضه، أن يزاد في طوله وعرضه، لأن الميت ربما إذا كان القبر ضيقا من جهة الطول ومن جهة العرض ربما آذى بعض أعضائه بانعكافها أو تكسير بعض عظامه، فالأفضل أن يوسع، لكن يقول بلا حد. والمشروع أن يكون القبر طولا وعرضا بقدر الميت وزيادة، أما الزيادة الزائدة عن الحاجة فإنه لا حاجة لها، بل يوسع القبر ويزاد فيه طولا وعرضا بقدر الميت وزيادة. قال ويكفي، يعني في تعميق القبر، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، يكفي، لكن كلما عمق القبر فهو أفضل. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بتعميق القبر. يقول المؤلف رحمه الله وكره إدخال القبر خشبا وما مسته النار، يكره أن يدخل إلى القبر خشبا وما مسته النار، يعني مما ليس من جنس الأرض. أما بالنسبة والعلة في ذلك، أولا أنه خلاف فعل السلف، فإن كثيرا من السلف كره ذلك ولا سيما ما مسته النار، والسبب في ذلك تفاؤلا بأن ينجيه الله تعالى من عذاب النار. لكن لو دعت الضرورة إلى إدخال الخشب ونحوه دون ما مسته النار فإن ذلك جائز، يعني لو قدر أن هناك ضرورة لإدخال الخشب لكون الميت مثلا مات في تابوت ولا يمكن إخراجه منه، أو لو أخرج منه لتفسخ، فحينئذ يجوز أن يدفن في هذا التابوت وأن يكون معه في قبره. قال ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه، خلافا لمن استحب ذلك، لأن بعض العلماء استحب أن يوضع تحته فراش وأن يجعل له مخدة تحت رأسه تشبيها للحي النائم، لكن هذا مكروه لعدم وروده عن السلف، فمثل هذا عبادة، والأصل في العبادة التأسي والاتباع والاقتداء. قال رحمه الله وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، السنة لمن يريد أن يدخل الميت القبر حين إدخاله أن يقول بسم الله، يعني بسم الله أدخلك وعلى ملة رسول الله، الملة يعني الشريعة والدين، يعني أدخلك على شرعة ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم الميت فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويجب أن يستقبل به القبلة، يجب أن يستقبل به القبلة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام القبلة الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. وهذا من المواضع التي يجب فيها استقبال القبلة، واستقبال القبلة تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا وشرطا، ويكون محرما، ويكون مكروها، ويكون مباحا، ويكون مستحبا، فهذه خمسة أحكام. متى يكون استقبال القبلة واجبا؟ نقول استقبال القبلة يكون واجبا في الصلاة، فمن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، لقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، هذا شرط. ويكون واجبا كما في هذه المسألة، ويكون استقبال القبلة محرما كحال قضاء الحاجة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. ويكون مكروها، يكون استقبال القبلة مكروها كإطالة الإمام، استقبال القبلة بعد الصلاة ما زاد على الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، وكذلك أيضا استقبال الخطيب يوم الجمعة، فلو فرض أن شخصا خطب الناس يوم الجمعة واستقبل القبلة واستدبر الناس فهذا مكروه لأنه خلاف السنة. ويكون مستحبا في كل طاعة، ومنها الدعاء. فالسنة عند الدعاء أن يستقبل الإنسان قبلة ويكون مباحا فيما سوى ذلك. قال ويسن على جنبه الأيمن, يسن أن يوضع مستقبل القبلة على جنبه الأيمن إن تيسر, فإن لم يتيسر فإنه يجعل على جنبه الأيسر أو مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة كما في حال المريض. لكن الأفضل والسنة أن يوضع الميت في اللحد موجها إلى القبلة على جنبه الأيمن. يقول المؤلف رحمه الله ويحرم دفن غيره عليه أو معه. دفن غيره عليه صورة ذلك أن يدفن الميت ثم يهال عليه التراب, وبعد مدة يحفرون هذا القبر ويدفنون فيه ميتا آخر فوق الميت الأول, ومعه أن يدفن جميعا. يقول إلا لضرورة, فإذا دعت الضرورة إلى ذلك فإنه لا بأس. من الضرورة ككثرة الموتى أو القتلى أو صعوبة حفر الأرض لكونها أرضا صخرية لا يمكن أن يحفر لكل ميت, لا يمكن أن نحفر لكل ميت قبرا منفردا, فحينئذ يجوز. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الموتى من قتلى أحد يجمعهم في قبر واحد ويقول انظروا أيهم أكثر قرآنا فيقدمه. إذن دفن السنة أن يفرد كل ميت في قبر, السنة أن يفرد كل ميت في قبر فلا يقبر عليه, بمعنى أنه إذا دفن وأهيل عن التراب ثم بعد مدة حفر هذا القبر أو جزء منه ودفن عليه أو معه يعني مصاحبا له إلا لضرورة. والضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم ويباشرهم, أو لكون الأرض مثلا صخرية يشق حفر قبر لكل ميت. قال وسن بعض العلماء رحمهم الله علل تحريم دفن غيره معه إلا لضرورة, علل ذلك قال لأنه ربما كان بعضهم يعذب وبعضهم ينعم فيجتمع في هذا القبر نعيم وعذاب. قال العلة في تحريم جمع اثنين فأكثر في القبر الواحد لأنه ربما أن بعضهم ينعم وبعضهم يعذب فيجتمع في هذا القبر نعيم وعذاب. لكن هذا التعليل فيه نظر, وذلك لأن مسألة التعذيب والترعيم أمر غيبي لا يمكن الاطلاع عليه. قال وسن حثو التراب عليه ثلاثا, أن يهال التراب عليه ثلاثا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حضر جنازة فأهال التراب, ولأن هذا أعني إهالة التراب من باب المشاركة في دفنه. فالسنة لمن تبع الجنازة أو حضر جنازة الميت في المقبرة أن يحثو على قبره ثلاثا, أن يحثو على قبره ثلاث حثيات, أولا لمجيء السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم, وثانيا لأن فيه مشاركة في الدفن. لكن ما جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه يقول عندما يحثي الحثوة الأولى أو الحثية الأولى, أنه يقول عندما يحثي أول حثية منها خلقناكم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة أن يحثي على القبر ثلاثا من غير أن يأتي بذكر ودعاء. قال رحمه الله واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن, استحب الأكثر تلقينه بعد الدفن يعني تلقين الميت بعد دفنه, بأن يقال يا فلان ابن فلان قل لا إله إلا الله وما أشبه ذلك، كما جاء يا فلان ابن فلان إذا كان يعرف اسمه، وإن لم يعرف اسمه يقول يا فلان فيذكره بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. ولكن حديث التلقين أو الأمر بالتلقين موضوع ولا يتصح نسبته عن النبي ولا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتلقين الميت بعد موته بدعة ولا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يشرع شيء من العبادات إلا بورود نص من الكتاب والسنة. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في حديث عائشة رضي الله عنها قال الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهنا فائدة، وهي هذان اللفظان من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، واللفظ الثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذان اللفظان متقاربان لكن بينهما فروق، بينهما فرق بين قوله من أحدث في أمرنا وبين قوله من عمل عملا، بينهما فروق. الفرق الأول أن قوله من عمل عملا خاص بالأعمال، وأما قوله من أحدث فهو يشمل الأعمال والأقوال والاعتقادات. الفرق الثاني من الفروق أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يشمل من عمل هذا العمل مقلدا به غيره أو لا، وأما قول من أحدث فهو خاص بمن أحدث دون من قلد. ثالثا من الفروق أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فيقتضي أن التوقف ثم ننظر هل هذا العمل عليه أمر الله ورسوله فيقبل أو ليس عليه أمر الله ورسوله أو ليس عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيرد. فالحاصل أن تلقين الميت بعد موته لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وسن رش القبر بالماء، سن رش القبر بالماء، وهذا له دليل أثري ودليل نظري. الدليل الأثري ما روي وإن كان بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رش الماء على قبر ابنه إبراهيم، وإن كان في سنده مقال. وأما التعليل فقالوا إن رش القبر على الماء أثبت لترابه، يعني يثبت هذا التراب. قال ورفعه قدر شبر، رفع القبر قدر شبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وهذا أعني رفع القبر عن الأرض قدر شبر، حتى وإن لم تأتي به السنة فهذا هو الواقع، لا بد أن يرتفع القبر، وذلك لأن الحيز من الأرض الذي كان مملوءا ترابا صار فيه الميت، فالتراب الذي شغله الميت سيكون زائدا. أفهمتم أو لا؟ نقول ارتفاع القبر عن الأرض قدر شبر حتى لو لم تأتي به السنة فهذا هو الأمر الواقع، وذلك لأن الميت شغل مساحة في القبر كانت مملوءة ترابا، فهذا التراب الآن سيكون زائدا، وثانيا أيضا أن الأرض أن التراب في الأرض قبل الحفر يكون متلاصقا بعضه مع بعض، وبعد الحفر ينتشر ويكثر. ولذلك الآن لو أحضرنا صاعا من البر، صاعا من البر غير مطحون، صاعا من البر لم يطحن، ثم طحنا فسوف يزيد يكون صاعا وثلثا، لأن الحب إذا طحن انتشر. فكذلك التراب، التراب إذا قبل عند نعم التراب قبل أن يحفر القبر يكون متماسكا، فإذا حفر القبر فإنه ينتشر ويزيد. قال ويكره تزويقه يعني تحسينه وتجميله وتجصيصه وتبخيره. يكره تزويقه يعني أن يحل بذهب أو فضة أو غير ذلك، أولا لأنه خلاف فعل السلف، وثانيا أن فيه إسرافا وإضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. كذلك أيضا تجصيصه بأن يوضع عليه الجص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يجصص القبر، ولأن تجصيص القبر أيضا من مما جاء النهي عنه، لأن فيه غلوا، قد يكون في تجصيصه قد يكون فيه غلو في بصاحب القبر. وكذلك أيضا تبخيره وتقبيله. فهذه الأمور التي هي التزويق والتجصيص والتبخير والتقبيل كل هذه من الأمور التي من الأمور التي لا تشرع، لأنها قد تكون وسيلة إلى تعظيم صاحب القبر والغلو فيه. والطواف به، الطواف به يقول يكره، والصواب أنه يحرم. الطواف بالقبر محرم، ولهذا حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على تحريم الطواف بغير الكعبة اتفاقا، وأنه لا يجوز أن يطاف بشيء سوى الكعبة. قال والاتكاء عليه يعني أن يتكأ على القبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتكأ على القبر كما في صحيح مسلم، وفي رواية أيضا وأن يكتب عليه. قال والمبيت والضحك عنده، المبيت والضحك عنده يعني أن يبيت عنده، لأن السنة في زيارة القبر أو عند القبر أن إن كان الإنسان بعد الدفن أن يقف عند القبر أو على قبر بقدر ما يدعو ثم ينصرف. أما بيتوتته عنده فقد تكون أيضا وسيلة إلى الغلو والتجاوز في صاحب هذا القبر. والضحك عنده يعني أن يضحك، لأن هذا ينافي ما يجب عند القبور من الاتعاظ والاعتبار والادكار كما سيأتي. والحديث في أمر الدنيا، وهذا الأمر أعني الضحك والتكلم في الدنيا في أمور الدنيا هو من الأمور التي تكره حتى لتابع الجنازة، حتى لتابع الجنازة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ينبغي لتابع لمن تبع جنازة أن يكون معتبرا مدكرا متذكرا مآله وحاله. قالوا وكره تبسم وضحك أشد، كره تبسم وضحك أشد، لأنه ينافي ما شرع اتباع الجنازة وزيارة القبور من أجله. قال والكتابة عليه يعني أنه تكره الكتابة عليه، وظاهر كلامه رحمه الله كراهة الكتابة مطلقا، أي كتابة سواء كانت هذه الكتابة لقصد تعليم القبر يعني أن يجعل علامة، أو كانت كتابة فيها تعظيم وتبجيل للميت. والدليل على ذلك أنه جاء في رواية الترمذي وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبر. قالوا فهذا عام في كل كتابة، وعلى هذا فالكتابة على القبر منهم من قال إنها محرمة ومنهم من قال إنها مكروهة، سواء كانت الكتابة لقصد التعليم كما لو كتب مثلا محمد على صاحب على القبر علامة له، أو كانت هذه الكتابة فيها تعظيم وتبجيل، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكتابة المنهية عنها هي الكتابة التي فيها تعظيم وتبجيل، تعظيم وتبجيل، وأما الكتابة التي يقصد بها التعليم، تعليم يعني أن يجعل هذه الكتابة علامة على القبر كما لو وضع رقما أو اسما مجردا، قالوا لا بأس بذلك، لأن السنة جاءت بجواز وضع العلامة على القبر، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع علامة على قبر ابن مضعون وقال أتعلم به قبر صاحبي أو قبر أخي. قالوا وهذا دليل على جواز وضع ما يكون علامة على القبر. يقول والجلوس والبناء والمشي بالنعل، الجلوس عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس على القبر، وقال عليه الصلاة والسلام لا أن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه خير له من أن يجلس على القبر. وتأمل هنا، الشريعة الإسلامية جاءت بالنهي عن الغلو في القبور وعن إهانة القبور، جاءت بالنهي عن الغلو في القبور، وذلك بإسراجها والبناء عليها وتزويقها، وجاءت أيضا بالنهي عن إهانة القبر من حيث النهي عن الاتكاء ومن حيث النهي عن الجلوس عليه. قال والبناء يعني أن يبنى على القبر، والاقتصار أيضا على الكراهة هنا محل نظر، والصواب أن البناء على القبور محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر لأن ذلك وسيلة من وسائل تعظيمه. قال والمشي بالنعل يعني يكره أن يمشي بالنعل إلا لحاجة، يعني أن يمشي على القبر بالنعل أو على القبور بالنعل لما فيه من إهانة أصحاب القبور إلا لحاجة، الحاجة ككون المقبرة فيها شوك لا يمكن أن يصل إلى مقصده إلا بالنعل فلا بأس، ولهذا قال إلا لخوف شوك ونحوه كحرارة الأرض أو برودتها أو وجود نجاسة أو ما أشبه ذلك مما يتأذى منه، فحينئذ تزول الكراهة. قال ويحرم إسراج المقابر، يحرم إسراج المقابر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإسراج المقابر أي إنارتها وإضاءتها هذا من الأمور المحرمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن فاعله، ولأنه يتضمن إضاعة مال بلا فائدة، وإضاعة المال مما نهى الشارع عنه. قال والدفن في المساجد، يعني أنه يحرم الدفن في المساجد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واتخاذ قبور الأنبياء مساجد له صورتان، الصورة الأولى أن يصلى عندها كما في المسجد، والصورة الثانية أن يبنى عليها المسجد. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخاذ القبور مساجد له صورتان، الصورة الأولى البناء، بناء المساجد عليها، والصورة الثانية أن يصلى عندها فتتخذ مسجدا، فهذا من الأمور المحرمة، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبر، فكيف بالصلاة على القبر أو عند القبر لقصد تعظيمه. فالدفن بالمساجد واتخاذ القبور مساجد مما جاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه خشية أن يتخذ معبدا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته يقول يدعو الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد. قال اللهم لا تجعل, يدعو عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد, اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ابن القيم رحمه الله في النونية فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. قال وفي ملك الغير, والدفن بالمساجد يعني يحرم الدفن بالمساجد لما تقدم, وفي ملك الغير لأن فيه اعتداء وعدوان على حق الغير. ولذلك من دفن في ملك غيره إن لم يأذن الغير فإنه يجب أن ينبش. لو فرض أن إنسان دفن في ملك لغيره أو في أرض مملوكة للغير ولم يأذن صاحب هذه الأرض فإنه يجب أن ينبش هذا الميت ويدفن في مقابر المسلمين أو في مسبلة. قال والدفن بالصحراء أفضل, الدفن بالصحراء أفضل من الدفن يعني في العمران. قالوا لأنه أشبه بمساكن الآخرة, يعني كون الإنسان يدفن بالصحراء أفضل من كونه يدفن بالبنيان. لماذا؟ قالوا لأنه ربما أنه إذا دفن في البنيان أو في البلد ربما كان ذريعة إلى تعظيم صاحب القبر, فإذا كان بعيدا زالت هذه العلة. هذا هو التعليل الذي علل به الفقهاء رحمهم الله أن الدفن بالصحراء أفضل. قالوا خشية أن يتخذ هذا القبر أو هذه المقبرة أن يكون قربها وسيلة إلى الغلو في أصحاب القبور. نعم. قال رحمه الله وإذا ماتت الحامل حرم شق بطنها وأخرج النساء من ترجى حياته فإن تعذر لم تدفن حتى يموت وإن خرج بعضه حيا شق للباقي. وهذا الكلام في زمن الفقهاء سابقا قبل تقدم الطب. يقول إذا ماتت حامل حرم شق بطنها. لماذا؟ لأنه مثلة وظاهره ولو كان ترجى حياة الحمل الذي في بطنها. يعني لو فرض أن امرأة مثلا ماتت وهي في الشهر التاسع وفي بطنها حمل, لو شق بطنها وأخرج الحمل لبقي حيا, فيقول في هذه الحال يحرم شق بطنها. لكن يقول وأخرج النساء من ترجى حياته إن أمكن, فإن تعذر لم تدفن حتى يموت. إذا تعذر أن يخرج ما في بطنها ينتظر حتى يموت ما في بطنها ثم تدفن لئلا يدفن في هذا القبر حي وميت. واضح؟ وهذا الحكم قبل تقدم الطب. الآن الطب في وقتنا الحاضر يتمكنون من معرفة ما إذا كان هذا الحمل حيا أو كان ميتا. فإذا قدر أنه حي فإنه يخرج بعمليات لا يكون فيها خطورة عليه. قال وإن خرج بعضه حيا شق للباقي, يعني لو خرج جزء من هذا الحمل فإنه يشق للباقي, يعني حتى يخرج كاملا, لأنه إذا خرج بعضه حيا حينئذ نكون قد تيقنا حياته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل تسن تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. ولا بأس بالبكاء على الميت، ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة، ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء، وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وابتداء السلام على الحي سنة، ورده فرض كفاية، وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، ورده فرض عين. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير.
نعم، يقول مالك رحمه الله: فصل. تسن تعزية المسلم، تسن تعزية المسلم، التعزية بمعنى التقوية والتسلية، التعزية أي التقوية والتسلية، يعني أن تقوي هذا المصاب وأن تسليه عن مصيبته. وقوله المسلم، خرج بذلك الكافر، خرج بذلك الكافر. واختلف العلماء رحمهم الله في تعزية الكافر، هل تعزيته جائزة أو محرمة أو مكروهة؟ نقول هذا بحسب المصلحة، إذا كان في تعزيته بميته مصلحة بحيث أنه يرجى إسلامه أو دفع شره فإنه في هذا الحال يعزى. يقول: تسن تعزية المسلم إلى 3 أيام. هذا حد التعزية، أنها تكون إلى 3 أيام، فإذا مضى 3 أيام انتهت التعزية. وليس على هذا التحديد دليل شرعي نظر أثري، ولكنهم عللوا، قالوا: لأن المصيبة بعد الأيام 3 تزول وتخف، تزول وتخف. ولكن هذا قد لا يسلم، وذلك لأن بعض الناس قد لا تأتيه المصيبة إلا بعد 3، لأنه حينما يموت الميت يكون عنده من يعزيه ويصبره ويسليه من إخوانه، فإذا ذهب الناس حينئذ أتته المصيبة. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن التعزية لا تحد بحد، وأن الإنسان ما دام مصابا بالمصيبة فإنه يعزى ولو طالت المدة، حتى لو بقي شهر إلى شهر أو أكثر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وفي قوله رحمه الله: تسن تعزية المسلم، يعني المصاب، تسن تعزية المسلم المصاب. أما من لم يصب بهذه، أما من لم يصب بموت الميت فإنه لا يعزى. فلو فرض أن شخصا مات له قريب ولكنه لم يتأثر بموته فلا يعزى، بل ربما أن بعض أصدقاء الميت تكون المصيبة عليهم أشد من أقاربه، فالذي يعزى من المصاب، الذي يعزى هو المصاب. يقول: فيقال له أعظم الله أجرك، يعني جعله عظيما، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك، ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. يقول: أعظم الله أجرك، يعني جعله عظيما، وأحسن الله عزاءك، يعني رزقك الصبر الحسن، وغفر الله لميتك. وهذه الصيغة لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما استحبها بعض السلف. وأفضل صيغة يعزى بها الإنسان، أفضل صيغة يعزى بها الإنسان ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته لما أرسلت له أن ابنا لها قد مات، قال: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذه أفضل صيغة يعزى بها المصاب، تعزية، أن يقول، أن تقول الإنسان الذي أصيب بالمصيبة: اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وفي رواية وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وإن قال ما ذكره المؤلف: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، فلا بأس، لكن الصيغة الأولى أفضل، أولا لأنها هي الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا لما اشتملت عليه من المعاني الجليلة: اصبر واحتسب، مرها فلتصبر ولتحتسب، فلا بد من صبر واحتساب، لأن الإنسان إذا صبر ولم يحتسب نقص ذلك من أجله، فإذا جمع بين الصبر وبين الاحتساب حينئذ يكون أعظم لأجله. فإن لله ما أخذ، يعني هذا الميت الذي مات هو ملك لله أخذه، وله ما أبقى، وفي رواية وله ما أعطى، فما أخذ فهو له، وما أبقى وأعطى فهو له، وكل شيء عنده بأجل مسمى، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الميت الذي مات قد كتب الله على قد كتب الله موته قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لأن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فما يجري في هذه الدنيا وما يحصل في هذه الدنيا من إيجاب، من إيجاد أو إعدام أو تغيير أو غير ذلك، كله بتقدير الله، وكله قد كتبه الله تعالى في الأزل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وما قدره وما كتبه في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير، وإنما الذي يتبدل ويتغير هو الذي تكتبه الملائكة في الصحف. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فما كتبه الله عز وجل في أم الكتاب لا يتبدل ولا يتغير. قال رحمه الله: ولا بأس بالبكاء على الميت، البكاء بالمد والقصر، فإذا مددت وقلت البكاء فهو الصوت الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت قلت بكاء فهو الدموع، نزول الدمع. قال الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. لا بأس بالبكاء على الميت. الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الصابرين لما مات ابنه إبراهيم بكى وقال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وهذا لا ينافي يعني البكاء على الميت لا ينافي الصبر، ولا ينافي ما يجب على الإنسان من احتساب الأجر، بل هو مما اقتضته الطبيعة، بل هو رحمة يلقيها، بل البكاء رحمة يلقيها الله عز وجل في قلب الإنسان. إذن كون الإنسان إذا مات الميت بكى، نقول هذا لا ينافي الصبر ولا ينافي الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. وبهذه المناسبة نبين أن الناس عند المصائب، الإنسان عند المصيبة لا يخلو من 4 حالات. الحال الأولى الشكر، المرتبة الأولى من مراتب الإنسان عند المصيبة الشكر، يعني إذا أصيب بالمصيبة شكر. كيف يشكر الله على المصيبة؟ نقول يشكر الله على المصيبة من وجوه 3. الوجه الأول أن الله قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. إنسان مثلا احترق بيته، مصيبة، لكن سلم أولاده، يحمد الله عز وجل أن أولاده قد سلموا وأن فلانا قد احترق بيته واحترق أهله. إذن يحمد الله عز وجل، يشكر الله عز وجل على أنه قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. إنسان مثلا أصيب بحادث سيارة، انكسرت يده وقدمه، يشكر الله أنه قدر عليه هذا ولم يقدر عليه ما هو أعظم. من الناس من أصيب بحادث ومات أو أصيب بشلل فيحمد الله عز وجل. ثانيا يشكر الله تعالى لأن المصائب نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. ثالثا يشكر الله تعالى لأن المصائب تزيد في درجاته، فيها رفعة للدرجات، فما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. إذن المرتبة الأولى من مراتب الناس عند المصيبة هي مرتبة الشكر. قد يقول قائل كيف يكون الشكر مع وجود المصيبة؟ نقول الشكر يكون لهذه الوجوه الثلاثة: أولا أن الله قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم، ثانيا أن المصائب نوع من العقوبة وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، ثالثا أن المصائب كفارة فيحصل بها تكفير السيئات ورفعة الدرجات. المرتبة الثانية من مراتب الإنسان عند المصيبة مرتبة الرضا، مرتبة الرضا وهي دون الشكر. ومعنى الرضا أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لأنه راض بالله تعالى، لأنه راض بربه لا لموت قلبه. لاحظ أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لرضاه بربه لا لموت قلبه. لأن بعض الناس قد تكون المصيبة وعدمها سواء لأن قلبه ميت. تقول مثلا مات أبوك، ماتت أمك، يقول عادي الأمر طبيعي، هذا ميت القلب. لكن هذا وجود المصيبة وعدم سواء لأنه قد رضي بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما. وهاتان المرتبتان، مرتبة الشكر ومرتبة الرضا، مستحبة. المرتبة الثالثة من مراتب الإنسان عند المصيبة مرتبة الصبر، وهي واجبة. والصبر أن يحبس قلبه عن التسخط، ولسانه عن التشكي، وجوارحه عما حرم الله. أن يحبس لسانه عن التسخط فلا يدعو بالويل والثبور، أن يحبس قلبه عن التسخط فيتسخط على قضاء الله وقدره، ولسانه عن التشكي بالويل والثبور، وجوارحه عما حرم الله. وهذا واجب، الصبر واجب، والإنسان إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم. هل التسخط والتضجر يزيل المصيبة؟ أبدا. الإنسان إذا أصيب بمصيبة وصار يتسخط ويفعل ما ينافي الصبر هو يزداد إثما ويذهب عنه الأجر، ولكن هذا التسخط وهذا التضجر لن يزيل عنه هذه المصيبة. المصيبة قد وقعت وانتهت، إذن احرص على أن تكسب الأجر بالصبر والاحتساب. المرتبة الرابعة من مراتب الناس الإنسان عند المصيبة مرتبة التسخط، السخط والعياذ بالله. والتسخط أو السخط يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فالتسخط بالقلب أن يتسخط على قضاء الله عز وجل وقدره بقلبه، فيقول مثلا بقلبه: يا ربي لما أفقرتني وأغنيت فلانا، لما جعلتني عقيما ورزقت فلانا، لما جعلتني تعيسا وأسعدت فلانا، لما كذا لما كذا. فيعترض
على تقدير الله تعالى، ويكون السخط باللسان بالويل والثبور وويلاه وثبوراه ومصيبتاه، ويكون التسخط أيضا بالفعل، وذلك بلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية. ولذلك تجد أن بعض الناس، نسأل الله العافية، عند المصيبة، عندما يصاب بمصيبة أو تجد يغضب، فيقول: لا تجعلني أمزق ثيابي. نقول: هذا من التسخط المحرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله. فالواجب على الإنسان حينما يصاب بالمصيبة أن يصبر ويحتسب، والصبر عند الصدمة الأولى، الصبر إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك لما جاءت امرأة، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي تبكي عند قبر ابنها، تبكي عند قبر ابنها، فقال لها: اصبري واحتسبي. قال لها: اصبري واحتسبي. فقالت له وهي لم تعرف، قالت: إليك عني، يعني مثل يقول أبعد عني، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ولى النبي عليه الصلاة والسلام ذهب، قيل لها: إن هذا إنه الرسول عليه الصلاة والسلام التي قلت له إليك عني هو رسول الله. فجاءت تعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: لم أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يقول رحمه الله: ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، والنياحة وهي رفع الصوت بذلك. الندب والنياحة، الندب البكاء بتعداد محاسن الميت، أن يبكي معددا محاسنه، أن يبكي معددا محاسنه، كما لو جلست بعض النساء تبكي على ابنها: من الذي سيذهب بنا إلى كذا؟ من الذي سينفق علينا؟ من الذي سيفعل بنا كذا؟ من الذي سيفعل بنا كذا؟ تعدد محاسنه، هذا من الندب. وكذلك أيضا النياحة رفع الصوت بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل ما هيج المصيبة من كلام وإنشاد شعر ونحوه فهو من النياحة. كل ما يهيج المصيبة، كل ما هيج المصيبة فهو من النياحة. فإذا قدر أن الميت مات ومضى على موته مدة، فيأتي إنسان يهيج المصيبة عند هذه الأم، تجد مثلا أن الأم جالسة في بيتها، فيأتي إليها أحد أقاربها ويجلس ويذكرها: كان فلان يجلس بجانبك، كان يشرب القهوة معك، كان يفعل كذا وكذا، حتى يهيج مصيبتها فتبكي. نقول: هذا حرام ومن كبائر الذنوب. فكل شيء يهيج المصيبة ويذكر الإنسان بالمصيبة فهو من النياحة. قال رحمه الله: ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، لأن هذا من التسخط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فيحرم شق الثوب وكذلك لطم الخد، وهذا تفعله بعض النساء، تجد أنها إذا أصيبت مصيبة تضرب على خدها، أو نتف الشعر، أو حلقه، أو نشره بمعنى يمسك وينشر الشعر. كل هذا من الأمور المحرمة، بل من كبائر الذنوب، لما فيها من منافاة ما يجب من الصبر. قال رحمه الله تعالى: وتسن زيارة القبور للرجال، تسن زيارة القبور للرجال. والدليل على مشروعية زيارة القبور للرجال قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وقال: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وفي حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فزيارة القبور مستحبة، سنة مؤكدة. والمقصود من زيارة القبور أمران عظيمان، المقصود من زيارة القبور أمران عظيمان. الأمر الأول انتفاع المزور بالدعاء، انتفاع المزور بالدعاء له. والفائدة الثانية انتفاع الزائر بالاتعاظ والاعتبار والادكار. إذن المقصود من زيارة القبور نفع صاحب القبر، بماذا؟ بالدعاء له. والثاني انتفاع الزائر بماذا؟ باتعاظه. قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكر الموت. إذن المقصود من زيارة القبور انتفاع الزائر بالاتعاظ والاعتبار والادكار، وانتفاع المزور بالدعاء له. وزيارة القبور، زيارة القبور تنقسم إلى أقسام، زيارة القبور تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يزور القبور للاعتبار والاتعاظ والادكار، فهذا مشروع، يذهب إلى المقبرة لزيارة القبور لأجل أن يتعظ ويعتبر ويتذكر الآخرة، فهذا مشروع. القسم الثاني أن يزور القبور ليدعو لأهلها، ليدعو لأهلها، فيأتي إلى المقبرة يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويقول مثلا: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، فهذا مشروع. القسم الثالث من أقسام زيارة القبور أن يزور القبور ليدعو أهلها، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. يذهب إلى المقابر أو للقبور ليدعو أهلها ويقول: يا فلان، يا صاحب القبر، المدد المدد، ويسأله قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. هذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الرابع من أقسام زيارة القبور أن يزور القبور ليدعو الله بأهلها، بحيث يجعلهم وسائط فيتوسل بهم: أسألك بحق صاحب هذا القبر، فهذا أيضا محرم ومن البدع، وقد يصل إلى درجة الشرك. القسم الخامس أن يزور القبور ليدعو الله عندها، زور القبور ليدعو الله عندها، فهذا أيضا ينهى عنه، لأنه ربما استجاب الله دعاءه فاعتقد أن إجابة الدعاء بسبب كونه عند صاحب القبر. القسم السادس أن يزور القبور لتهييج الأحزان، بحيث كلما تذكر أباه وأمه ذهب إلى القبر لأجل أن يهيج أحزانه، فهذا أيضا من الأمور المحرمة. كم الأقسام؟ ستة. إذن أقسام زيارة القبور، زيارة القبور تنقسم إلى ستة أقسام. قسمان مشروعان، وهما أن يزورها للاعتبار والاتعاظ وتذكر الموت، أو أن يزورها ليدعو الله عز وجل لأهلها. والقسم الثالث أن يزور القبور ليدعو أهلها، فهذا شرك أكبر. والرابع أن يزور القبور ليدعو الله بأهلها. والقسم الخامس أن يزور القبور ليدعو الله عندها. والقسم السادس أن يزور القبور لتهيج الأحزان. فهذه الأقسام الأربعة ما سوى الأول والثاني محرمة. يقول المؤلف رحمه الله: وتسن زيارة القبور للرجال، خرج بذلك النساء، ولهذا صرح بهذا وقال: وتكره للنساء، تكره زيارة القبور للنساء، للنهي عن ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور للنساء. قالوا: وهذا النهي يحمل على الكراهة. والقول الثاني أن زيارة النساء للقبور محرمة، بل من كبائر الذنوب، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذه المسألة مسألة زيارة النساء للقبور فيها للعلماء أقوال، منهم من قال إن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال، ومنهم من قال إنها مباحة، ومنهم من قال إنها مكروهة، ومنهم من قال إنها محرمة. فالأقوال فيها نحو أربعة أقوال، وأقرب هذه الأقوال القول بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأن المرأة ضعيفة العاطفة سريعة التأثر، فربما أنها إذا زارت قبر أبيها أو أمها أو أخيها أو أختها أو زوجها ربما حصل منها ما ينافي القبور من النياحة والندب والصراخ والبكاء. يقول المؤلف رحمه الله: وسنة لمن زار القبور أو مر بها. سنة لمن زار القبور أو مر بها، يعني وهو يشاهدها. أما إذا كان بينه وبينها حائل جدار بحيث أنه لا يرى القبور فحينئذ لا يسن أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. إن إن شاء الله هنا فيه إشكال، وهو إذا كان الموت محققا فكيف قال وإن إن شاء الله بكم للاحقون؟ والموت محقق لا بد منه، لا بد من الموت. فالجواب أن المراد بقوله وإن إن شاء الله بكم للاحقون أن لحوقنا بكم كائن بمشيئة الله، أن لحوقنا بكم كائن بمشيئة الله، وإلا فإن الموت أمر لا بد منه. يقول وإن إن شاء الله بكم للاحقون يرحم ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، يعني من تقدم ومن تأخر، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. سؤال العافية بالنسبة للحي تشمل العافية في الأبدان والعافية في الأديان، وبالنسبة للميت العافية أن يعافيه الله تعالى من عذاب القبر وعذاب النار. إذن العافية، سؤال العافية هنا نسأل الله لنا ولكم. فسؤال العافية بالنسبة للحي أن يعافيه الله عز وجل فيما يتعلق بالبدن وفيما يتعلق بالدين. ففيما يتعلق بالبدن أن يعافيه من الأسقام والأمراض، وفيما يتعلق بالدين أن يعافيه من الذنوب، من الذنوب وآثارها، من الذنوب وآثارها، وكذلك أيضا من الفتن، فتن الشبهات والشهوات. اللهم لا تحرمنا أجرهم، أجرهم يعني الأجر الكائن بتغسيلهم إن كان قد شارك، وفي تكفينهم، وفي الصلاة عليهم، وفي دفنهم، ولا تفتنا بعدهم، ولا سيما إذا كان هذا الميت له أثر في الأمة كعالم، فإنه ربما أن الناس افتتنوا بعده حيث لا يوجد من يوجههم ويدلهم على الخير. واغفر لنا وله ولهم، اغفر لنا ولهم، وإن دعا بغير ذلك فهذا جائز. إذن السنة لمن زار القبور أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وهذا دعاء عام للقبور، فإذا أراد أن يزور قبرا معينا فإنه يأتي إلى هذا القبر ويقف عند رأسه ويدعو له. فإنسان مثلا أراد أن يزور قبر أبيه يذهب إلى المقبرة، عند دخوله إلى المقبرة يدعو بهذا الدعاء السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فيسلم على جميع أصحاب القبور، ثم يأتي مثلا إلى قبر أبيه أو قبر أمه ويقف عند رأسه ويدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارفع درجته. فتكون الزيارة نوعان: زيارة عامة وزيارة خاصة. قال رحمه الله: وابتداء السلام على الحي سنة، ابتداء السلام على الحي سنة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. والسلام أيضا من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب التواد والتراحم بين المؤمنين والتحاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ولكن ما معنى السلام؟ السلام اسم من أسماء الله تعالى، ذكر الله تعالى في آخر سورة الحشر: الملك القدوس السلام. ومعناه، معنى السلام، السالم من كل نقص وعيب، السالم من كل نقص وعيب. وفي معنى كونه تحية معنيان: المعنى الأول اسم السلام عليك، والمعنى الثاني الدعاء بأن يسلمه الله تعالى. فأنت إذا قلت لأخيك السلام عليكم تحية فلها معنيان: المعنى الأول اسم الله عليك، يعني تحل بركته عليك، والمعنى الثاني أنك تسأل الله عز وجل أن يسلمه، يعني السلام عليك يعني أسأل الله أن يسلمك من الأمراض والأسقام وفتن الدنيا والدين. يقول: وابتداء السلام على الحي سنة، ابتداء السلام على الحي سنة، فيسن أن يبتدئ الإنسان السلام، لكن يقول: ورده فرض كفاية. ابتداء السلام سنة ورده فرض كفاية. والدليل على كونه فرض كفاية قول النبي عليه الصلاة والسلام: يجزئ عن الجماعة إذا سلم أن يرد أحدهم. قالوا: وهذا دليل على أنه فرض كفاية، لكن هذا مقيد، أعني كونه فرض كفاية بما إذا لم يقصد المسلم شخصا بعينه، فإذا قصد المسلم شخصا بعينه وجب عليه أن يرد. فمثلا دخلت إلى مجلس وفيه عالم أو أمير أو غيره وقلت السلام عليكم، وأنا أقصد هذا الكبير من عالم أو أمير أو تاجر أو غيره، يجب عليه أن يرد لأنه قصد بالسلام. أما إذا كان المجلس أو كان المسلم نعلم أنه لا يقصد شخصا معينا، فإذا رد البعض كفى عن الآخرين. وقوله رحمه الله: وابتداء السلام على الحي سنة، ظاهره الإطلاق، وأن كل مسلم يسن أن يبتدأ بالسلام، لكن استثنى بعض العلماء من ذلك، استثنوا من يشرع هجره، وقالوا إن الذي يشرع هجره لا يبتدأ بالسلام. لكن من الذي يشرع هجره؟ قالوا: المبتدع والمجاهر بالمعصية وما أشبه ذلك، فإنه يهجر لأجل أن يرتدع وينزجر. ومسألة الهجر يعني الكلام فيها أو التحقيق فيها أن يقال إن الهجر دواء، كما قال ابن القيم: الهجر بمنزلة الدواء، إن رجي نفعه استعمل، وإن لم يرجى نفعه لم يستعمل. فمثلا رجل يفعل المعاصي ويجاهر بالمعاصي، هل يهجر أو لا يهجر؟ نقول: انظر إلى المصلحة، إن كان في هجرك له ردع، إن كان في هجرك ردع وزجر له فاهجره، وإن لم يكن فيه ردع وزجر فإنك لا تهجره. هذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة، وإلا فإن العلماء قد اختلفوا رحمهم الله، اختلفوا في حكم الهجر على أقوال ثلاثة. منهم من قال إن الهجر واجب مطلقا، وقيل سنة مطلقا، وقيل إنه واجب مع أيضا أن يلاقى بوجه عبوس. الهجر منهم من قال إن الهجر سنة مطلقا، وقيل إنه مشروع إذا كان فيه ردع وزجر، وقيل إنه واجب ومع ذلك أيضا يقابل بوجه عبوس. وقد جمع هذه الأقوال الثلاثة ابن عبد القوي رحمه الله في قوله: وهجران من أبدى المعاصي سنة. وقد قيل: إن يردعه أوجب وأكدي. وقيل: على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. يقول: وهجران من أبدى المعاصي سنة، هذا القول الأول. وقد قيل: إن يردع، إذا كان في ردع وزجر، وهذا هو الراجح كما تقدم. وقيل: على الإطلاق، يعني يهجر مطلقا ما دام معلنا، إضافة أيضا ولاقه بوجه إيش؟ مكفهر معربدي. يقول المؤلف رحمه الله: وتشميت العاطس، العطاس ريح تخرج من البدن، وهي من نعم الله تعالى لأنها تدل على النشاط. يقول: وتشميت العاطس إذا حمد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا عطس فحمد الله فشمت. أما إذا عطس ولم يحمد فإنه لا يشمت. لكن هل يذكر؟ يعني إنسان عطس ولم يحمد، هل تقول احمد الله لأجل أن تشمته؟ الجواب: إن كان هذا العاطس، إذا كان هذا العاطس حديث عهد بإسلام، أو كان صبيا صغيرا يعلم. أما إذا علمت أنه ترك ذلك تساهلا أو نسيانا فإن ظاهر السنة يدل على أنه لا يذكر. يقول: وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، ورده فرض عين. رده فرض عين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان حقا على من سمعه أن يشمت. بل في حديث آخر: إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. وهنا أنبه على مسألة في التشميت يتداولها بعض الناس، وهو أن بعض الناس إذا عطس قال: الحمد لله الحمد لله، فيقول له المشمت: يرحمك الله، فيقول هو ردا عليه: يهدينا ويهديكم الله، يهدينا ويهديكم الله. وهذا خطأ. أولا: أن ذلك لم يرد في السنة، الوارد في السنة: يهديكم الله ويصلح بالكم. وثانيا: أنه خلاف العدل، لأن الرجل خصك بالدعاء فقال: يرحمك الله، ولم يقل: يرحمنا ويرحمك الله. فإذا خصك بالدعاء فاخصصه بالدعاء. يقول المؤلف رحمه الله: ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. يعرف الميت زائره يوم الجمعة، وهذا قد جاء عن الإمام أحمد، يعني أنه ذكره الإمام أحمد، ولكنه لا دليل عليه، لا دليل على ذلك، أعني كون الميت يعرف زائره. وقد جاء وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح حديثا قال: إن ابن عبد البر ذكره وأقره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم إذا زار قبر أخيه المسلم وسلم عليه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. ولهذا قالوا: إنه يعرف زائره. لكن هذا الحديث ضعيف، والأصل في الميت أن أنه ميت. إذا قلنا إن الميت يعرف زائره ويرد السلام ويتأذى بما يفعل ويعرف الخير وما أشبه، هذا لم يكن ميت، هذا حي في قبره. الميت ميت، فيقتصر فيما يعني ما يتعلق بالميت مما يعرفه أو ما يتأذى به على ما جاءت به السنة. والذي جاءت به السنة فيما يتعلق بالميت أنه يتأذى ببكاء أهله فقط. أما كونه يعرف زائره وكونه يتأذى وكونه يعرف الخير الذي يفعل فيسر به ويحزن لما سوى ذلك، كل هذا قد جاءت به آثار إما مرفوعة أو موقوفة أو عن بعض السلف من التابعين، لكنها لا تثبت. والأصل أن الميت ميت ولا يتوسع بهذا. الذي ثبت به الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقال بعضهم المراد إذا أوصى بذلك، يعني إذا قال إذا مت فابكوا علي. وقيل هذا محمول على من علم أن أهله يفعلون ذلك ولم ينههم. إنسان مثلا يعلم أن أهله يبكون على الموتى ويعلم أنهم سيبكون عليه ولم ينههم، هذا يعذب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن معنى يعذب يعني يتألم. إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ليس المراد العذاب بمعنى العقوبة، وإنما المراد بالعذاب هنا الألم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب العذاب، قال إن العذاب يأتي بمعنى الألم. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب. ومعنى قطعة من العذاب يعني قطعة من الألم. وأيضا لو قلنا إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقد حملنا الميت وزر غيره، وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعلى هذا نقول فيما يتعلق بالميت وما يتأذى به وما يعلمه يقتصر فيه على ما ورد. قال: وينتفع بالخير، يعني ما فعل من خير ينتفع به. وهذا ليس خاصا بالميت، فلو فرض أن شخصا تصدق بصدقة عن أبيه الميت أو عن أمه أو عن أخيه أو عن أجنبي فإن هذا الخير يصله. والخير الذي يصل إلى الميت قد يكون دعاء، وقد يكون عبادة بدنية، وقد يكون عبادة مالية. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن كل قربة فعلها الإنسان، كل قربة فعلها الإنسان يعني عبادة، وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. كل قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. فإنسان مثل قرأ جزء من القرآن، هذه قربة، وقال: اللهم اجعل ثوابها لأبي، ثواب هذه القراءة لأبي أو لأمي أو لفلان حيا أو ميتا، فإن ذلك يصل. وإهداء القرب له صورتان: الصورة الأولى أن يفعل الإنسان القربة ابتداء ناويا غيره من الأحياء والأموات، أن يفعل القربة ابتداء عن غيره ناويا، أن يفعل القربة عن غيره ابتداء ناويا الغير، كمن مثلا في الطواف قال: سأطوف عن أبي تطوعا، سأطوف عن أمي، سأطوف عن فلان، هذا ابتداء. الصورة الثانية أن يفعل القربة عن نفسه ثم يهدي ثوابها إلى غيره. إنسان مثل طاف سبعة أشواط في البيت، لما فرغ وهو ينويه نفسه قال: اللهم اجعل ثواب هذا الطواف لوالدي. كلاهما يصل. إذن إهداء القرب له صورتان: الصورة الأولى أن ينوي الإنسان بالقربة الغير ابتداء من الأحياء أو الأموات، والصورة الثانية أن يفعل القربة عن نفسه ثم يهديها إلى غيره، فكلاهما يصل. لكن مع كون هذا الأمر جائزا والثواب يصل، لكنه ليس من الأمور المشروعة، ليس من الأمور المشروعة المطلوبة. المشروع أن تجعل ثواب العمل الصالح نفسك، وأنفع ما تنفع به الميت والحي هو الدعاء. ولذلك في مقام ما ينفع الإنسان بعد موته قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به يعني من بعده، أو ولد صالح إيش يدعو له، لم يقل يصلي يتصدق إلى غير ذلك. فالأفضل أن تجعل العمل الصالح لنفسك، وأن تخص الميت أو غيره ممن تريد نفعه بالدعاء. أما توسع بعض الناس في هذا الأمر تجد أن كل عباداته كأنه خلق ليتعبد لله عز وجل لغيره، كأن الله خلقه لأجل أن يتعبد لله لغيره، فيقرأ ويهدي الثواب، ويطوف ويهدي الثواب، ويتصدق ويهدي الثواب. ماذا أبقيت لنفسك؟ ماذا أبقيت؟ أنت بحاجة بل في ضرورة إلى الحسنات. هل الإنسان عنده بنك من الحسنات يوزع؟ لا، أنت بحاجة. الحسنة الواحدة قد تساوي الدنيا وما فيها. أنت الآن في دار العمل، سيأتي عليك يوم تتمنى أن تزيد في حسناتك حسنة واحدة، لا ولا تستطيع. ولذلك روي أن بعض الصالحين رأى أحد الأموات في منامه فقال له: ما معناه؟ أنتم تعملون ولا تعلمون، ونحن نعلم ولا نعمل. أنتم تعملون لكن لا تعلمون قيمة هذا العمل يوم القيامة، ونحن نعلم لكننا لا نستطيع أن نعمل، لأن العمل ينقطع بالموت. فالمشروع للإنسان أن يخص نفسه بالأعمال الصالحة، وأن يهدي وأن يجعل لهؤلاء الذين يريد أن ينفعهم من الأحياء والأموات الدعاء. لكن قد يعني يكون في إهداء الثواب، إذا كان في إهداء الثواب لأبيه، ولا سيما إذا كان حيا، أو أمه إذا كانت حية، إذا كان فيه إدخال السرور عليهما، كما لو فرض أنه ذهب إلى مكة وله أم أو أب كبير وقال: طفت عنكما، أو طفت عنك يا أبي، أو عنك يا أمي، أو نحو ذلك، أو تصدقت عنك في مكة. إذا كان فيه إدخال للسرور، وهو إدخال للسرور، فيكون هذا مستحبا لا لذاته ولكن لغيره، لما يترتب عليه من البر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. شرط وجوبها 5 أشياء: أحدها الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا، الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على المبعض بقدر ملكه، الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها، الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة، الخامس تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم، وتجب في مال الصغير والمجنون.
طيب، يقول مسلم المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة بمعنى النماء والزيادة، ومنه قولهم: زكى الزرع إذا نما وزاد. أما شرعا فالزكاة شرعا تطلق على معنيين: زكاة النفس وزكاة المال. الزكاة شرعا تطلق على معنيين: زكاة النفس وزكاة المال. فزكاة النفس تطهيرها من الشرك في عبادة الله، ومن الغل والحقد والبغضاء والشحناء لعباد الله. زكاة النفس تطهيرها من الشرك، وقد دل عليه قول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وهذه الآية مكية، وهي على أحد التفاسير: لا يؤتون الزكاة، يعني لا يزكون أنفسهم بعبادة بالبعد عن الشرك في عبادة الله. والنوع الثاني زكاة المال، وهي المراد هنا، وهي بهذا تعرف بأنها التعبد لله عز وجل بإخراج حق مالي واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة. والزكاة كما هو معلوم أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد فرضت على مراحل 3. كان فرض الزكاة على 3 مراحل: المرحلة الأولى إيجابها على سبيل الإطلاق، وكان ذلك في مكة، أوجبها الله عز وجل على سبيل الإطلاق من غير تحديد لأنصبائها، لأعيانها وأنصبائها وقدرها. والثاني، المرتبة الثانية، إيجابها بالتحديد، وكان ذلك في المدينة. والثالث بعث السعاة وكان ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إيجاب الزكاة مر بمراحل ثلاث: المرحلة الأولى إيجابها على سبيل العموم والإطلاق من غير أن يحدد المال الذي تجب فيه الزكاة والقدر، والمرحلة الثانية إيجابها نوعا وجنسا وقدرا، وهذا كان في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، والثالث بعث السعاة، وكان هذا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: شروط وجوبها خمسة. أو الأول الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا، لقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال: ولو مرتدا، ولو هنا إشارة خلاف، فإذا قدر أن الإنسان ارتد فإنه لا تجب عليه الزكاة، لأنه بردته يخرج من الإسلام إلى الكفر. الثاني الحرية، لكن لو أن الكافر أسلم لا يلزمه أن يقضي، لا يلزمه أن يقضي ما لم يخرجه حال كفره. الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا، لأن من شروط الزكاة الملك، والرقيق لا يملك. قال: ولو مكاتبا، والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، الكتابة شراء العبد نفسه من سيده. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. لكن تجب على المبعض بقدر ملكه، المبعض يعني الذي بعضه حر وبعضه عبد، فتجب إذا كان نصفه حر ونصفه عبد تجب عليه نصف الزكاة، فيزكي بقدر حريته. الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. الأثمان جمع ثمن، والمراد به الذهب والفضة، فالنصاب فيهما قالوا تقريبا، ولهذا قالوا مثلا إذا كان عنده مال يقرب من النصاب يزكيه، وهذا مبني على أن نصاب الأثمان تقريب وليس تحديدا. والقول الثاني أن نصاب الأثمان محدد، وهذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الفضة بمئتي درهم وحدد الذهب بعشرين مثقالا، فنصاب الذهب عشرون مثقالا، والمثقال أربع غرامات ربع، فيكون نصاب الذهب بالجنيهات 85 جنيها. نصاب الفضة 100 درهم، والدرهم 7 أعشار المثقال، فيكون نصاب الفضة بالمثاقيل 140 مثقالا، تعادل بالريالات العربية الفضة 56 ريالا عربيا من الفضة. يقول المؤلف رحمه الله: إذن نقول النصاب في جميع الأموال الزكوية محدد. يقول: وتحديدا في غيرها، الإبل محدد النصاب، أقل نصاب في الإبل 5، وفي البقر 30، وفي الغنم 40 محدد. فمن عنده 4 من الإبل لا زكاة فيها، من عنده 39 من الغنم لا زكاة فيها، من عنده 29 من البقر لا زكاة فيها. الرابع الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا حصة المضارب قبل القسمة. الملك التام، ومعنى الملك التام أن لا يكون ملكه عرضة للسقوط، الملك التام أن لا يكون ملكه عرضة للسقوط. أضرب مثالا يوضح ذلك. إنسان أراد أن يتزوج امرأة فأمهرها، عقد عليها وأعطاها 50,000 مهرا، أعطاها الآن 50,000 مهرا ولم يدخل بها، مضى سنة على ملك هذه المرأة لهذا المهر، كم تزكي؟ قالوا: تزكي النصف. لماذا؟ قالوا: لأن النصف هو الذي تملكه حقيقة، لأن الزوج الآن لو طلقها لسقط نصف المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن الخمسون الألف المهر الآن الذي استقر ملكه لها هو 25، الباقي عرض للسقوط فتجب في ما استقر دون ما يستقر. كذلك أيضا هنا السيد الذي العبد إذا كتب سيده، إذا كتب العبد سيده هذا الدين عرض للسقوط، فقد يعجز العبد عن الوفاء فيعود عبدا. وكذلك أيضا حصة المضارب قد لا يكون فيها ربح، قد يخسر فلا تجب فيها الزكاة. الخامس تمام الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قال ولا يضر لو نقص نصف يوم، لكن يستثنى من تمام الحول يستثنى شيئان، الأول نتاج السائمة والثاني ربح التجارة. فنتاج السائمة حوله حول أصله، نتاج السائمة حوله حول أصله، وربح التجارة أيضا حوله حول أصله. مثال ذلك إنسان عنده خمس من الإبل، خمس من الإبل كم فيها شات واحدة، قبل حولان الحول ولدت كل واحدة واحدا، الآن لما حل الحول كان عنده عشر، كم تجب عليه شاتان، مع أن الأولاد الآن لم يحل عليها الحول، لكن نقول حولها حول أصلها. مثال آخر في ربح التجارة، إنسان عنده 100,000 ريال ملكها في المحرم واتجر بها، وفي آخر ذي الحجة في 20 ذي الحجة ربحت 100,000، ربحت 50,000، فحال الحول كم يزكي، 100 أو 150؟ يزكي 150، مع أن 50 إنما مضى عليها 10 أيام فقط، نقول هي حولها حول أصلها. إذن أما بقية الأموال فلا زكاة إلا إذا تم الحول. يقول وتجب في مال الصغير والمجنون، لأن الزكاة تجب في عين المال لكن لها تعلق بالذمة، والدليل على وجوبها في عين المال قول النبي، قول الله عز وجل والذين في أموالهم، شف في أموالهم حق معلوم، وقال عليه الصلاة والسلام أعلمهم لمعاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة إيش في أموالهم. فإذا كانت الزكاة تجب في المال فلا فرق بين أن يملك هذا المال عاقل أو مجنون، بالغ أو غير بالغ، ولأن حق الفقراء يتعلق بهذا المال. فإذا تجب الزكاة على كل من ملك نصابا زكويا حتى ولو كان غير مكلف. قال وهي في 5 أشياء، في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل والأثمان، وفي عروض التجارة، وسيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. قال ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، إذا كان إنسان عنده مال ولكن عليه دين ينقص النصاب، لو فرض مثلا أن نصاب الأوراق النقدية في وقتنا الحاضر لنقل تقريبا النصاب 1500 ريال، 1500 ريال، إنسان عنده 1500 لكن عليه دين 1000 ريال، أسقط 1000 من 1500 كم يبقى له؟ 500، 500 ليست نصابا إذن لا زكاة عليه. لكن لو كان عنده 5000 ريال وعليه دين 2000، أسقط 2000 من 5 يبقى 3 نصاب يزكي. فالدين إذا كان عليه دين ينقص النصاب، بحيث أنك لو أسقطت الدين من النصاب لم يبق مما عنده من المال لم يبق نصاب، قالوا فلا تجب الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن الزكاة وجبت على سبيل المواساة، الزكاة شرعها الشارع على سبيل المواساة، وصاحب المال أحق بالمواساة من غيره، كوننا نواسيه أولى من أن نواسي غيره. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وذهب إليه كثير من العلماء. والقول الثاني أن الدين لا يمنع الزكاة، أن الدين لا يمنع الزكاة، فمن عنده 1500 ريال وعليه 100,000 ريال دين فيجب عليه أن يزكي، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على كل من ملك نصابا زكويا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من أربابها، فكانوا يقبضون الزكاة من أربابها ولم يسألوهم هل عليكم ديون أو ليس عليكم ديون. فتبين بهذا أن القول الراجح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. وفي المسألة قول ثالث أنه يمنعها في الأموال الظاهرة دون الأموال الباطنة، وعكس بعضهم، لكن أرجع الأقوال ما ذكرناه من أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وأن كل من ملك نصابا زكويا وحال عليه الحول وجبت عليه زكاته. قال: ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. إنسان مات وقد وجبت عليه الزكاة، لكن مات قبل إخراجها فإنها تؤخذ من تركته، وهذا من الحقوق المتعلقة بعين التركة. فإذا مات الميت وقد خلف مالا فإنه يبدأ بالحقوق التي تتعلق بعين التركة من الديون التي لله، ومنها الزكاة أو والكفارات أو الديون التي للآدميين. نقف على قوله باب الزكاة السائمة، ونستكمل إن شاء الله بعد العصر إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. لا بأس، التعزية هي تجوز التعزية قبل الدفن، يعني كون الناس يعزون بعد الدفن هذا عرف، لكن لك أن تعزي المصاب بالميت حتى قبل تغسيله وقبل تكفينه، لأن التعزية هي التقوية. نعم، الله أعلم.